السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الآية 61 من سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها بني إسرائيل وما صنعوه وهم في التيه، وما طلبوا من موسى صلوات الله وسلامه عليه، وماذا صنع الله عز وجل بهم معاقبة لهم على كفرهم وعلى جحودهم. في الآية السابقة قال: وإذ استسقى موسى لقومه، لما كانوا في التيه في منطقة صحراوية ما بين خروجهم من مصر إلى ورودهم إلى الشام، يتيهون فيها في مكان يظنون أنهم يقطعونه كل يوم، وهم 40 سنة في هذا المكان، في خلالها لم يبرحوا، هم يسيرون سيرا طويلا يصبحون يجدون أنفسهم في المكان نفسه 40 سنة. في خلال هذه الفترة احتاجوا للطعام، احتاجوا للشراب، احتاجوا لما يظللونه فوق رؤوسهم من حر الشمس، احتاجوا لشيء يضيء لهم في الليل، احتاجوا. فسألوا موسى فإذا بالله عز وجل يمن عليهم بهذه الأشياء، فمن أعظمها الماء. الماء، فاستسقى موسى ربه، أي طلب السقيا، طلب الماء لقومه، فجعل الله له معجزة عظيمة كما ذكرناها بالأمس. أمره أن يأخذ حجرا، حجرا مربعا، هذا الحجر قالوا كان كرأس الكلب، حجمه ليس حجما كبيرا، يكفي أنه يوضع في جوالق، يوضع في أفة، يمشي بهذا الحجر، ومع ذلك يسقي هؤلاء الألوف المؤلفة الذين مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، يشربون. موسى يضرب بعصاه الحجر، تنبجس منه 12 عينة، فتتفجر لهم بالماء، قد علم كل أناس مشربهم. هذه آية من آيات الله سبحانه. لو كانوا يعقلون كانوا أطاعوا موسى بعد ذلك دائما أبدا، ولكنهم كل شوية يطلعوا بحالة من الأشياء. ربنا يقول: كلوا واشربوا، كلوا، أنزل عليهم المن والسلوى من الأشجار اللي يقابلونها في الطريق، ينزل عليهم عسل من الأشجار، صمغ من الأشجار، فيأكلون من هذا العسل يتقوون به، ينزل عليه من السماء طائر السلوى السمانة فيذبحون منه ما شاءوا ويأكلون، ومنعهم من الادخار كما قدمنا حتى لا يبقى في القلوب شح النفس الموجودة والمعروف بها اليهود، التحويش والادخار والخوف من المستقبل والخوف من نفاد المال والخوف من الفقر، فالله عز وجل أدبهم بذلك: ما تحوشوش حاجة. يبقى تعلموا خلال 40 سنة دي انكم ما تحوشوش حاجة فيها. ويا ترى تعلموا؟ لا لا، لم يتعلموا الا بالعقوق، فكانوا يأخذون هذه الطيور يذبحونها يأكلون منها ويحوشوا البكرة شيء، فإن رزق الغد جاي، ربنا وعدهم بالرزق هذا، فإذا بها تخنز عليهم، تخنز يعني تفسد عليهم، يفسدها ربنا عليهم وينتنها، يبقى شايفين أشياء منتنة، فاضطروا أنهم لا يفعلوا ذلك، مش لكونهم أن بطلوا تحويش وبطلوا شح نفس وفقر نفس، لا، لكونها أنتنت عليهم فعوقبوا فيها فتركوها. الثقة في رزق الله سبحانه الذي أخرج لكم الماء من هذا الحجر لتحملونه، ما فيش في مية ولا حاجة، فلما يضربه موسى يخرج منه ماء من 12 عين ليس من عين واحدة، فيسقي جميعكم مع دوابكم. ليه؟ انتم تشكوا في رزق الله وفيما يعطيه الله عز وجل إياكم. ثم لما قال كلوا واشربوا من رزق الله نهاهم عن الإفساد في الأرض ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ثم يذكرهم أنتم قلتم وطلبتم من موسى، وإذ قلتم يا موسى، هذه تاني مقولة يذكرها من شوية ذكر لنا، قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قالوا ذلك، يبقى كأنه الأمر أنه يعلقون الإيمان حتى يروا الله، فكانت العقوبة من الله لهؤلاء أن نزلت عليهم صاعقة من السماء بهذا الذي قال. ثم أحياهم حتى يطاعدوا ويعتبروا، وهنا برضو يطلبوا مرة ثانية مش عليهم الأكل الذي معهم، طيور تنزل عليه من السماء، يا موسى وإذ قلتم يا موسى، يعني واذكروا حين قلتم ذلك يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، مع أنه ما كانش طعاما واحدا، كان المن والسلوى طعامان، ولكن كأنهم يقصدون على هذا النوع الواحد، يعني كل يوم هو نفس الأكل بنأكله مبارح نأكل النهضة نأكله بكرة، زهقنا مللنا من ذلك، لن نصبر على طعام واحد. طيب إذا ما صبرتوش هيحصل إيه؟ أنتم في جيه وأنتم في عقوبة، تصبروا تصبروا، ما تصبروش موتوا روحوا في داهية، إيه هيحصل لكم لما ما تصبروش؟ ولكن هذه الكلمة يعني يقولونها لموسى حتى يتحنن عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، فيطلب من ربي هذا الذي يطلب، يبقى كأنهم يحننون موسى عليهم لما يقول نحن مش هنصبر على طعام واحد، زهقنا كل يوم لحمة وكل، والإنسان هذه طبيعة في الإنسان، يعني لو أنه يأكل في كل يوم طعاما واحدا من أعلى الأنواع من الطعام يزهق يمل، يقول لا عايز حاجة ثانية، لما ياخذ من ادنى الانواع لك نفسي اشتهي حاجه كذا، طبيعه في الانسان ذلك. فلما قالوا لموسى ذلك قالوا فادع لنا ربه يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يبقى طلبه موسى عليه الصلاه والسلام ان يطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى ان يخرج لهم هذه الاشياء، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كانوا فلاحين، كانوا قاعدين في مصر هنا يزرعوا الأرض، كانوا عمال شغالين فيها، فاشتاقوا لما كان عندهم في الأرض، الأرض مليانة خير ومليانة أشياء، فهم تشوقوا لذلك، عايزين من هذه الأرض إيه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أن يظهر لنا ويولد لنا مما تنبت الأرض من بقلها، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين هذه الأشياء اللي كانوا متعودين عليها قبل كده يأكلونها من الأرض. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل الزرع الأخضر الذي يؤكل أخضر، ما يكون على وجه الأرض هذا الزرع الأخضر، البقل زي الجرجير زي البقدونس زي الفجل زي الكرفس، أشياء خضراء اللي تنبت على الأرض. هنا قالوا البقل كل نبات ليس له ساق، الشجر ما له ساق، يبقى كأن الأشجار اللي لها سوق، يبقى جذر جذر في الأرض، في الأرض ساق وبعدين فروع وأوراق كده، لكن البقل البقوليات الحاجات تطلع على الأرض مباشرة من غير سوق غير ما كلها ساق، هذا البقل. قالوا وطلبوا من أطايب البقول التي يأكلها الناس نفسهم في الكرفس في الكراس في الفجل في الجرير في الأشياء اللي كانوا يزرعونها في الأرض ويأكلونها، هذا البقل مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. عايزين القثاء، القثاء يعني ما بين الخيار أو الأتة، الخيار والأتة، عايزين يأكلوا حاجة من هذه الأشياء التي تقدم وتقطع تقضب هذا من القط مما يؤكل وهو طري يؤكل ويقطع. قال وقسائها آل زيد خيار العبدور الفأوس، هذا كله يطلق عليه كلمة القثاء وقثائها. والبعض يقول هو الأتى نفسها اللي شبيهة بالخيار لكنها أكبر منه، والبعض يقول له واحدة بين الاثنين موجودة في أماكن مش موجودة في أماكن أخرى. فطلبوا القثاء وطلبوا البقل وطلبوا الفوم. الفوم الفوم يختلفون في معناه، وكأنه هذه كلمة مشتركة بتطلق على أشياء وهم عايزين كل هذه الأشياء. فمن الأشياء الشائعة في كلمة الفوم أنها القمح. القمح هنا بلد القمح، مصر بلد القمح، صلى الله عز وجل أن يعيد فيها زراعته كما كان في الماضي، ويعيد فيها ثمارها وخيراتها وأطيبها كما كان. فكان هذه بلد كنوز الدنيا، في هذه البلد كنوز الدنيا المنهوبة في بلدنا هنا. كان موسى كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض، كأن مصر خزائن الدنيا، كأن مصر خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. فهم يهود اشتاقوا لما كان من أطايب الطعام اللي كانوا بيأكلونه هنا في مصر، كانوا يأكلون وكانت هذه الأشياء بالنسبة لهم متعة يتمتعون بها على الطعام. فطلبوا الفوم، هذا وجه من وجوه المعنى. وقيل الفوم معنى التوم، يعني التوم على وجه الإبدال، والفاء قد تبدل ثاء في لغة، فقالوا فوم فيها عايزين من توم اللي مولود. وقالوا هذا مناسب للبصل اللي جاي بعد كده، فذكر البصل يبقى التوم مناسب للبصل. من ثومها، وهذه قراءة ابن مسعود وقراءة أبي، وابن الشواز قرأها وثومها. فطلبوا القداء وطلبوا الفوم، ويقول لنا صاحب القاموس إن الفوم بتطلق على جملة أشياء، منها التوم ومنها الحنطة ومنها الحمص حمص يعني، وتطلق على الخبز أيضا وسائر الحبوب التي تخبز، يعني تاخذ منها دي وتتخبز، هي زي الذرة زي القمح ونحو ذلك. قال كذلك تطلق الكلمة على كل عقدة كالبصل والثوم أو اللقمة العظيمة. قال الفوم بائعه يلقب بالفامي، الفامي اللي هو بياع الفوم، تقرأ في رواية الحديث فلان بمن الفامي، الفامي معناه بياع الحنطة أو بياع الثوم. قالوا وعدسها، طلبوا العدس أيضا وطلبوا البصل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الإنسان العادي لما ينظر لهذه الأشياء جنب اللحمة، تأكل عندنا إيه النهاردة؟ تأكل فول ولا تأكل عدس ولا تأكل لحمة؟ لا أكل لحمة، أكل لحمة، يبقى الخيار للأعلى اللحمة، فربنا أعطاهم الأعلى. وذلك أنكر عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه هذا الطلب، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني ربنا أعطيكم لحوم من أعلى وأجمل اللحوم، لحوم الطيور، وأنتم عايزين أدنى الأشياء، عايزين البصل والثوم والعدس، وربنا أعطيكم أعظم ما يكون. أتستبدل هذه اللي أسأل فيها ربنا، أقول له هات لهم هذا الشيء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سروا، أي انزلوا اهبطوا مصرا. إيه بقى اهبطوا مصرا هنا؟ هنا القراءة اللي عليها كل القراء قراءة المتواترة اهبطوا مصرا، مصرا بالتنوين، بالتنوين. يمكن لو قرأ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم يبقى مصر بتاعتنا دي، مصر هنا بلد، ولكن قال اهبطوا مصرا. فالمفسرون على قولين، والبعض توقف زي ابن جرير الطبري توقف ان مصر هنا مقصود بها مصر بلد فرعون دي، ولا مصر بلد من بلدان كلمة مصر. قال هذا مصر جامع، معنى بلد كبير يجتمع فيه الناس، هذه كلمة المصر. ويقول مصروا الأمصار، يعني لما الصحابة فتحوا البلاد مصروها، يعني بدلوا يحطوا الحدود، يرسموا الأراضي، يمسحوا الأراضي، الأرض الفلانية من هنا لهنا يبقى القطر الفلاني والبلد الفلاني والمحافظة الفلانية، يبقى هنا قسموا مصروها بمعنى جعلوها بلدان كبيرة، بلدان كبيرة. فهنا لما يقول اهبطوا مصر، الأمصار كثيرة جدا، لكن مصر بمعنى البلد ما فيش في الدنيا إلا مصرنا فقط، هي بلدنا فقط هنا. فلما يقول اهبطوا مصرا على التنكير يبقى معناه مصر من الأمصار، وإلا حيرجحهم بعد ما عبروا البحر الأحمر وراحوا هناك في بلاد الشام، إلا حيرجحهم مصر ثاني عشان يأخذوا يأكلوا توم وبصل، ما هذا بعيد جدا. فكأنه هم طريقهم في الصحراء، لهم وانتم مرين على أي بلد من البلدان شمال يمين انزلوا أي بلد خذوا منه اللي انتم تشتهونه، فهذا الصحيح فيها. اهبطوا مصر، مش ارجعوا، هم طلعوا من مصر خلاص، مش هيقولهم ارجعوا لمصر مرة ثانية، ولكن اهبطوا مصر يعني انزلوا بلدا من البلدان فخذوا منها ما تشاءون من هذه الأشياء. وهذا شيء لا أسأل فيه ربي، إن أنا أطلب من ربي أقول له هات لهم بصل وهات لهم توم وهات لهم بعد ما اداكم اللحوم واداكم أعلى الأشياء عسل ولحمة، أقول له لا ادينا بصل وتوم، لا لا، أنا أستحي من ربي أطلب ذلك. انزلوا أي بلد من البلدان خذوا منها الذي تشتهون، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هنا الجمهور من العلماء يقولون انه بعد ما خرجوا مصر هل رجعوا اليها تاني؟ يعني في اشكال في قول الله عز وجل في بلد هنا واورثنا الارض هذه القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض، قالوا طيب احنا اورثناهم مصر ولكن تاريخ بيقول لا ما رجعوش الى مصر، يبقى اورثنا الارض يعني جعلنا لهم ارضا هي ميراث لهم، جعلناها لهم لما قلنا ادخلوا الارض المقدسه في هذا الوقت للمؤمنين منهم مع موسى، ادخلوا هذه اورثناكموها ان تنزلوا فيها وان تدخلوا وان تسكنوا فيها وان تاكلوا فيها، يبقى هذا الذي قاله الله سبحانه وتبارك الله وتعالى لهم. اما ان هم ارجعوا مصر مره ثانيه نافي لقوله ادخلوا الارض المقدسه، ادخلوا يبقى هنا لهم ارجعوا ثاني روحوا لمصر، هذا بعيد. كذلك لما يقول التي كتب الله لكم، يبقى هنا كتب الله عز وجل عليهم وكتب لهم وفرض ان يدخلوا او انه شرع لهم ان يدخلوا هذا المكان ويقولوا، مش ان هم يرجعون الى مصر مره ثانيه. يبقى هنا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، معنى أي بلد في طريقكم وأنتم في خلال هذا التيه حولوا عليها خذوا ما شئتم مما تشتهونه من هذه الأشياء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذل يعني هم استبدلوا الشيء العالي بشيء دون، كأن طبعتهم الدون دي في نفوسهم، شح النفوس في نفوسهم، الشعور بالفقر مهما كانوا أغنياء يريدون المزيد والمزيد. ولذلك ربنا يذكر عن هؤلاء أنهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يود يعني نفسه يعيش عمرا طويلا جدا، يعيش انه لو طاد يعيش 1000 سنة يعيش 1000 سنة، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. طيب هو بقى امله كبير او انه يعيش، عايز يعيش، لذلك مع هذا الامل هو طالب المال، عايز مال عشان يعيش بال1000 سنة اللي هو يتمناها، فلا يشبع اليهود ابدا. وهذا واضح، هذا واضح من حال ما يشبعوش أبدا، يجمعون أموال الدنيا وكلما جمعوا كلما طلبوا أغنى أغنياء الدنيا الآن اليهود هؤلاء، فلوس الدنيا وذهب الدنيا يجمعونه عندهم، يسيطرون على حكومات العالم، ولكن مع ذلك فقر النفوس موجود، يشحتوا عايزين للبلد، عايزين يعملوا كذا، عايزين معونات في كذا، وهم أغنى الناس في الدنيا، ولكن ضربت عليهم الذلة والمسكنة فلا يزالون دائما أبدا يمدوا إيديهم يطلبون من أمريكا ومن أوروبا ومن كذا، هم أغنى أغنياء الدنيا ومع ذلك يطلبون يشحتون. ضربت عليهم الذلة أي جعل الله عز وجل الذل والصغار في قلوبهم والمسكنة التمسكن والإذلال حتى يتمكنوا مما يريدونه. فاليهود يتمسكن إلى أن يتمكن من الشيء، تمسكنوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا به عندهم، وبعدين لما جاء عندهم أرادوا أنه مجموعة منهم يطلعوا فوق سور قاعد تحته النبي صلى الله عليه وسلم يرموا على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ضخما، فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم ثم حاربهم وأخرجهم من المدينة أجلاهم صلوات الله وسلامه عليه. فهم قوم أهل طمع أهل خيانة، الخيانة في دمهم. واللي بيقرأ في تاريخ اليهود يعرف هذا الشيء، كيف كانوا يخونون أنبياءهم صلوات الله وسلامه عليه. موسى مجرد ما ذهب ليه يأخذ التوراة إذا بهم يعبدون العجل من دون الله. ببساطة الخيانة في دمهم، فلذلك لا يؤمنون أبدا، لا أمانة لهؤلاء. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي الذل والصغار والهوان، جعله الله عز وجل عليهم. يقول الحسن البصري أن الإسلام جاء وهم يعني اليهود يدفعون الجزية للمجوس، أذلهم الله عز وجل في كل العصور، كانوا يدفعون الجزية للمجوس، فلما جاء الإسلام فرض عليهم الجزية فكانوا يدفعون الجزية، ولكن إداهم الإسلام شيء من التحرر، وداهم شيء من القيم، جعلهم إن بشر من البشر، جعل اسمهم أهل الكتاب، إن ما تأذيش الكتابي، وإن له المعاملة لا مانع من البر، لكن لا يكون موالاة، لأنك لو وليته فلا أمان له معك. لا، الموالاة، الحب، المحبة الظاهرة والباطنة، إذا أنت أحببته ولا يحبك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ربنا يقول هذا الشيء، يبقى تبر في حدود، في حدود. أما أن يوصل الأمر المحبة القلبية اللي تجعل الإنسان يتنازل عن دينه من أجل هذا، هذا لن يرضى عن أن تتنازل عن شيء واحد، يريد أن تتنازل عن الجميع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال هنا سبحانه: وضربت عليهم الذلة، لا يزالون مستذلين، لا يعيشون إلا في كنف غيرهم، يعيشوا تحت كنف أمريكا، تحت كنف الإنجليز، تحت كنف كذا، لازم حد يحميه، لازم حماية لهم مهما يكون معهم من الجيوش. فالله عز وجل يخبر أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يخبر، لا، ما هم مش بالشجاعة اللي يقاتلونكم على هذا الحال، هم يقاتلون من وراء جدر، من وراء الدبابة، من وراء السيارة، من وراء المدرعة، من وراء. أما المواجهة مع المسلمين لا، لا يقاتلون مواجهة إلا أن يكون معهم السلاح، وعدوهم ليس معه شيء. لذلك ربنا قال للمسلمين: وأعدوا لهم استطاعتم القوة، أعدوا لهم، لأنهم لو أنتم معكم القوة سيكون معكم الحق، ستقيم شرع الله سبحانه بالحق وبالعدل على الجميع، على الجميع، لن تظلم أحدا. أما هؤلاء لا، إزاي حقيموا العدل وهم يرون أنه لا يستحق أن يعيش إلا اليهود فقط؟ اليهود يرون أنه يستحق الحياة، يستحق يعيش اليهود فقط، غير اليهود من كل الأجناس لا يستحقون الحياة. فلذلك هم يتقربون في عبادتهم بزعمهم بدماء غيرهم. دول لو تمكنوا دول من الخلق هيعملوا إفلاط، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فإذا تمكنوا من المسلمين لا حيرعى يهود ولا مواثيق ولا أي شيء. ما تشوف مواثيق الأمم المتحدة الموجودة الآن اللي تطبق على العرب ويعملوا فيها اللي هم عايزينه ويطبقونها غصبا عن العرب على دماغهم تطبق. أما اليهود لا، البيت يتقدم بسرعة، ما فيش، مش هيتطبق عليهم حاجة، هتجرم اليهود أمريكا هتقف، لا ما تجرمش اليهود. الإنسان لما يرى كيف يكيلون يعرف أنه إزاي يتسلط هؤلاء الحفنة الصغار الأذلاء اللي فرض عليهم وضرب عليهم الصغار، يتحكمون في المسلمين اللي وصلوا مليار وثلث أو مليار ونص من عدد سكان الأرض. اليهود 5 مليون ولا كم مليون من اليهود يتحكمون. لما يقول لنا ربنا ضربت عليهم الذلة وهم بيتحكموا، يبقى أنتم أذل منهم، يبقى أنتم أذل منهم. يبقى المسلمون فرطوا في دينهم، تركوا دين الله عز وجل، فاستحقوا الهوان، استحقوا الهوان. لما ترى من المسلمين من يقول المصحف ده نازل احنا ناخده نبوسه كده ونحطه على جنب، ترى هل ينصر الإسلام بمثل هذا الكافر؟ لا ينصر الإسلام مثل هؤلاء. فإذا وجد من المسلمين الكثيرون الذين يشجعون على ذلك، الذين إذا قلت لهم الحجاب ولا حجاب، إيه كان زمان هذا الحجاب، ما فيش حجاب، النقاب لا، النقاب ده بدعة من البدع، أن سبحان الله حتى المشايخ حتى الدكاترة والأساتذة في الأزهر بقت الموضة بتاعتهم الآن، ما فيش حاجة اسمها نقاب، دي عادة فرعونية. واللي يمضي في الجرايد يبين مجموعة من اليهوديات لابسين نقاب مبتدعات في اليهود، ويبقى النقاب الإسلامي متاخد من هؤلاء. أي حاجة أي حاجة إرضاء للكفر وإرضاء للأقوياء إرضاء لهم، فتاوى تطلع مفصلة من أجل هذه الأشياء. الختان اللي طول عمر العلماء يتكلمون عنه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنوات قليلة ماضية، بقى الختان الآن بدعة، والختان الآن عادة فرعونية، والختان ملوش أصل في الإسلام. هو أنهي إسلام ده يتكلم عنه؟ الإسلام اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم بقى خلال 1400 سنة معروف هذا الإسلام بالدين في كتب الفقه، ولا إسلام جديد حدبه لنا ما سمعناش عنه قبل ذلك؟ يبدعون أشياء هي كانت موجودة. قل لي بالله عليه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجته يقول للنساء لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، الإنسان الذي يعقل حين يسمع ذلك يبقى في نقاب ولا ما فيش نقاب؟ سبنا من كونه فرض ولا سنة ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه كلامه للنساء، وانت محرمة ما تلبسيش النقاب، لا تنتقبي. والله لو كان ما فيش ولا واحدة منهم لبس نقاب، لو النقاب ده مش معروف يبقى كأنه بيتكلم كلام مهم الناس ما تفهموش. حاشا له صلى الله وسلامه عليه، كلم ناس يلبسن ذلك يعرفنه. ولهذا النقاب كان معروفا في مصر أيام الملك، وقبل ذلك كان النقاب معروف لغاية ما جه سعد زغلول وصفية زغلول مراته وطلعت وقلعت النقاب قدام الناس ورمته، قالوا تحرير المرأة، حررها أسن أمين ومش عارف مين منهم لله، لعنة الله على الظالمين، قالوا حررنا المرأة، حرروها من الدين، من الدين، حرروها من الدين. يعني كأنه الأمر إن خلينا المرأة تخرج، أول حاجة بدينا بهذا بعد كده نعمل اللي احنا عايزين. أصبح الآن لا فيش حاجة اسمها نقاب، النقاب ده بدعة من البدع. كان بيكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، لا تنتقب المرأة المحرمة. هذا كما يقول العلماء الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث وأنت محرمة لا تلبسي النقاب، مفهوم الحديث وأنت غير محرمة البسي النقاب، هذا الذي يفهم الفقهاء من الحديث. الختان حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الأنصارية رضي الله عنها اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، بهذه وكانت ختانة النساء رضي الله عنها أم عطية الأنصارية، يعني كان في ختان لنساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالهم الآن؟ ولأن الختان ده حرام والختان ده بدعة وما ما 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 فيش فيه ولا يصح في حديث ولا فيه شيء. إيه المقصود بهذا الشيء؟ هل المقصود البعد عن دين الله لغاية ما يتحرف الدين ويبقى في النهاية عبارة عن صلاة وصوم، وبعدين تطلع الفتوى انتوا أحرار، اللي عايز يصلي يصلي وحسابه على الله عز وجل، مش عايز يصلي هو حر، ويبقى الأمر في النهاية ما فيش دين خالص؟ أول ما يترك من الدين الحكم، وقد ترك أول ما يترك من دين الله الحكم بما أنزل الله وقد ترك، اتلغى قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد القاذف، اتلغى. طيب وآخر ما يترك من الدين الصلاة، آخر حاجة حضيع من الدين الصلاة. أهو ماشيين خطوات حثيثة بعلم أو بجهل حتى يقضوا على البقية الباقية من تدين الناس بما يخترعونه على الناس. الغرب يدرس ذلك تماما، يدرس، هو عارف ايه اللي بيعمله وايه اللي بيخططه لمئة سنة قدام في بلاد المسلمين. طيب كيف تدخل فاحشة في بلاد المسلمين؟ دخلوا الانترنت وخلي الشباب يدرسوا وبعدين يتفتحوا على العالم، يدخلوا علشان البحث العلمي، فيدخل الواحد يبحث بحث علمي وبعدين يلاقي موقع يطلع قدامه كده موقع إباحي، يروح داخل فيها يرى فيها الجنس ويرى النساء ويرى العورات، ويدخل في موقع تاني يجد من يتكلم عن الإسلام برمي الشبهات في القلوب وفي شتم الإسلام. يبقى هو المقصد كيف سينكسر المسلمون في عقر داره في بلادهم لما يتكلم الناس عن الختان في استحياء، في استحياء يتكلم إذا كان في درس فقه إذا كان كذا، لكن الآن لا، يتكلم في الدرايد عن ختان المرأة، ختان المرأة، وبعدين يطلع تلفزيون في الشوارع ويقابلوا امرأة في الشارع ويسأل واحد نصراني يسأل امرأة مسلمة أنت مختونة، تروح مصوتة وتطلع تجري. هذا الكلب الكافر لعنة الله عليه وعلى أمثاله، أما يستحي؟ لا لا لا، المطلوب إشاعة الفاحشة في بلاد المسلمين، أن يتكلم الناس ببساطة عن الجنس في بلاد المسلمين، فإذا تكلموا بهذا الشيء أصبح الأمر سهل أنه اللي يتكلم يفعل بعد ذلك. يبقى إشاعة الزنا في بلاد المسلمين، إشاعة الزنا لما يتكلموا في بلادهم أن فرنسا نص أولادها غير شرعيين، نص المواليد اللي فيها غير شرعيين، يبقى هنا بدأ يفوقوا أنه ما فيش زواج عندهم، أسر متفككة، الولاد ما بينسبوش لأبائهم. طيب ما نخلي في بلاد المسلمين عشان تتفكك هي أيضا، يبتدي يطلع من يقول في بلاد المسلمين نخلي النسب للأم، نخلي النسب للأم، والناس لا تفهم مع جهلها النسب الذي ينسب للأم هذا ابن الزنا، ابن الزنا الذي ينسب، هذا عار على الإنسان ينسب إلى أمه وليس إلى أبي، هذا معناه. فهم حين يقول خلي كل الناس كده معناه إشاعة الفاحشة، اللي عايزة تزني تزني، وفي الآخر الولد هيتنسب لها هي لأمه، وما يفرقش ابن واحد ابن من أب وأم، والتاني من عشيق ومن امرأة، ما يفرقش بينهم، فالجميع ينسبون إلى أمهاتهم. لما تطلع المواثيق اللي عندهم بتاعة الأمم المتحدة وبتاعة المؤتمر المرأة، وإنه إلغوا المهور، إلغوا المهور، الرجل قوام على المرأة لأنه دفع مهر، ولأن الرجل بيصرف كده، لا لا، عشان يستوي الاثنين. ما تخليش عقدة النكاح بيد الرجل عشان ما تصنقش في المرأة، خليها بيد القاضي، القاضي هو اللي يحكم الرجل مش عايز المرأة، لا، القاضي هو اللي يطلق. يبقى هنا دخول في شريعة ثانية، مش شرع الله عز وجل. شرع الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أصبحوا لا عايزين القاضي، هو زي ما عند النصارى الأسيس، الأب هو اللي يقول لهم يطلق ولا ما يطلقش ولا يفضل، وفي حالات ضيقة جدا يحدث الطلاق. إذا لم يحدث الطلاق يبقى الفاحشة بعد ذلك، الرجل متضايق من المرأة، لا ممنوع أنت ما تطلقش، يفضل مع هذه المرأة، يعمل إيه؟ يروح يزني برا. الإسلام أباح له أن يطلق وأن يتزوج غيرها، غير في النصرانية يمنع من ذلك، لا يلتحم مع بعض الرجل مع المرأة، ما فيش طلاق بعد ذلك. كأنهم يسيرون يا إما إدخال المسلمين في خصائص دينهم، أو إخراج المسلمين من دينهم إلى لا شيء، فيطلع من يقول أنا ليبرالي، ليبرالي يعني متحرر، متحرر من إيه؟ متحرر من إيه؟ هو يستحي يقول أنا متحرر من الدين، وهذا أصل الكلام، ليبرالية متحرر من ما فيش دين يحكم، ولذلك دائما يقولها كده إيه؟ إحنا عايزين دولة مدنية، الدولة المدنية، يعني إيه دولة مدنية؟ يعني لا دين، لا دين. ما لكن لو قالها لا دين الناس هتيجي عليه، لأن شعبنا متدين بطبيعته، فلو قال لا دين يقوم الناس يردوا عليه، لا خلينا من ندخل بالزقاق الثاني، نقول ليبرالي ونقول كلام الناس ما تفهموش، علشان انه يبدل دين الله سبحانه. رجعنا لأن اليهود مضروب عليهم الذل والمسكنة وبيتحكمون في المسلمين، فكأن هؤلاء الموجودين الآن أذل من هؤلاء اليهود، لذلك سلطهم الله عز وجل عليهم، سلطهم عليهم، ولن يرفع الله سبحانه ذلك حتى يراجع المسلمون دينهم، حتى يرجعوا إلى الله سبحانه، حتى يحكموا شرع الله، حتى يرضوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام الرضا عن شرع الله سبحانه، تمام التسليم لله سبحانه، لشرع الله سبحانه، لكتابه وسنة رسوله صلى الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإيمان الذي تستحقون معه التمكين، وإلا فسيسلط عليكم الرذال، الخلق لا يزالون مسيطرين حتى تراجعوا دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.